انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر أمانة بين إيديك، وأنا رقدت سدادة.
حسسونا يا رب.
ساعتك مكلمني؟
جاموسة راحت تقابل جاموسة.
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول إيه؟
تقلع.
أنا بابا يلا.
بتحب الأعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها. طب ايه رايك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفايه.
ومش بس كده،
قول يا ستموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم اثنين الساعة 11:15 على تسعينات اف ام.
مساء راي على كل واحد مش متضايق، معاكم هاني تطاوي من راديو تسعينات اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم الثامن والحلقة الثامنة. والحلقة النهاردة يعني مش عارف، احنا يناير وفي عز الصيف، معرفش الجو ده غريب قوي، فتقريبا السنة كلها صيف السنة دي. الحلقة النهاردة فيلم جميل قوي، فعلا فعلا من اجمل افلام السينما المصرية، وهو واخد يعني رقم 30 في قائمة افضل 100 فيلم. بس لا الفيلم ده يعني يستاهل اكتر من كده الحقيقة، فيلم جميل جدا. والحلقة اللي فاتت كان محمد خان، كان فيلم كوميدي خرج ولم يعد. الفيلم النهاردة برضو محمد خان بس مش كوميدي خالص، وفيلم مهم جدا وبيناقش شخصية بنقابلها كتير في حياتنا، وشخصية خصوصا لو في السلطة بتبقى بتعمل أزمة كبيرة جدا، يعني ممكن تضيع بلد بحالها. ففيلمنا النهاردة زوجة رجل مهم، وضيتنا النهاردة السلطة والشخص المتسلط النرجسي. لما يبقى النرجسي ده ومعاه سلطة تبقى مشكلة كبيرة جدا، يتعامل مع الناس بطريقة صعبة وبيستغل سلطته بطريقة صعبة، ومش شرط يكون فاسد. يعني النهاردة البطل بتاعنا مش فاسد ولا حاجة، لكن هو شخص نرجسي وعنده جنون العظمة كده، وعنده أهم حاجة هو نفسه ومصلحته، فبيضيع نفسه في الآخر. هنشوف طبعا، نفتكر قصة الفيلم. طبعا الفيلم تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان وإنتاج 88، والفيلم ده أنا مع يعني كويس قوي إن هو الرقابة وقفت عليه، يعني إن الفيلم بس هو يعني محمد خان عمل الفيلم بذكاء إن هو مش بيهاجم كل الضباط يعني، لكن هو واخد نموذج لضابط نفسيته منحرفة. هو الضابط مش منحرف، هو مش فاسد، لكن نفسيته فيها خلل، والخلل ده أثر عليه وأثر على زوجته وأثر على اللي حواليه. يعني هنعرف أحداث الفيلم. طبعا الابطال والشخصيات، طبعا احمد زكي هشام ابو الوفا، وميرفت امين مراته منى، وحسن حسني العميد يسري المدير بتاعه في الشغل، وزيزي مصطفى سميحه دي جارتهم. طبعا الفيلم بيبتدي ان هشام ده مقدم او عقيد، يعني ساعتها كان مقدم اول ما شاف منى. والفيلم بيبتدي الاغنيه عبد الحليم اللي هو دليل على ان منى دي بنت بريئه خالص و رومانسية جدا، والجيل ده كان عبد الحليم بالنسبة له يعتبر رمز، يعني حتى هو عاملين اهداء في اول الفيلم لروح عبد الحليم. يعني فمنى قاعدة في بيتها مع اهلها في المنيا عشان الجامعة بتاعتها في اسيوط، وقاعدة بتسجل اغاني عبد الحليم وعايشة حياتها بريئة خالص. حتى كادرات، طبعا محمد خان يعني عبقري، كادراته عبقرية جدا. الكادرات وهي في بيتها والدها ان هي تحس ان وشها منور كده وفيها براءة كده وملامحها رايقة، يعني واحدة رايقة كده قاعدة في بيت ابوها متستتها يعني. فهشام بيشوفها وبيعجب بيها جدا، وهو هشام ما بيحبش حد، هو بيحب نفسه بس، وعايز يظهر في صورة كويسة جدا ويبقى يكمل برستيجه يعني. فبيقرر ان هو عايز يتجوز منى، هو بيقرر ان هو هيتجوز منى، مش ان هو عايز، لا هو قرر وحيوصل، يعني حيوصل، هو خلاص هو شخصيته كده. فطبعا بيبتدي يراقب منى كده ويجمع معلومات عنها بصفته يعني ضابط مباحث. وبيروح حتى وراها يبقوا قاعدين في المطعم يبقى هو قاعد وراهم ولما يلاقوا اللحمه مش مستويه كويس هو يغيرها يقول الجرسون يغيرها لهم عشان يعني بيحاول يدخل عليها دخله كده يبهرها يعني فهي بتبتدي تاخد بالها منه بس عادي هي بنت بريئه ما لهاش في حاجه يعني لحد ما بيروح ياخد اللواء بتاعه اللي هو مديره في الشغل ويروح يتقدم للبنت وهو الحقيقه الشخص النرجسي بيبقى فاقد الثقه في نفسه يعني هشام لو حللنا شخصيته كده هتلاقي هو شخصيته من جوه ضعيف جدا هو شخص ضعيف ونفسيا ضعيف جدا فبيحاول دايما يغطي ده بان هو عنده سلطه وعنده امكانيات ويقدر يعمل حاجات كتير حتى لما راح يتقدم لواحده عايز يخطبها خد اللواء بتاعه المدير بتاعه عشان يعمل نوع من الرهبه شويه ويعمل يرسم نفسه شويه عليهم فخد معاه اللواء وراح يتقدم لمنى طبعا اهلها يعني ما يقدروش يقولوا لا فوافقوا على الخطوبه وهو راح بقى يبتدي يكلمها عن نفسه في القطر تعالوا نطلع فاصل اول ونرجع نكمل حكايه هشام ده هشام ده حكايه يعني تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني وسؤالنا النهارده السلطه والنفوذ لهم ثمن غالي هل اللي بيدفع الثمن ده صاحب السلطه لوحده ولا المقربين منه بيدفعوه هم كمان مستنيين اتصالاتكم على 01427894 على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيتيز اف ام وما تنسوش تسمعوا من الابليكيشن عشان الفواصل والمشاهد اللي هنعرضها فاصل نرجع تاني
ليه الغروب والكبرياء ليه الغروب لا لا تباها تمشي تظن انك عجب له الكلافة والتعب تمشي تظن انك عجب ترى البساطة من ذهب خذها نصيحة التواضع الجميل لطير في دمك ثقيل حب التواضع الجميل لطير في دمك ثقيل اكسب قلوب لك تميل تكبر كذا في عيننا ليه الغروب
تكبر كذا في عيننا
أظلك طبيعي مثلنا ليه الغروب
ورجعنا لكم مرة تانية وليه الغرور. ما عرفش البني آدم المغرور والنرجس ده بيبقى صعب جدا يعني بصراحة, وبيتعامل مع الناس كده من طرف مناخيره يعني وبياخده على دماغه في الآخر. بنكمل طبعا فيلم زوجة رجل مهم والسلطة والنفوذ ليهم تمن غالي. هل اللي بيدفع التمن ده صاحب السلطة لوحده ولا المقربين منه بيدفعوا هم كمان؟ وصلنا لأن هشام اتقدم لمنى وخلاص هو قرر ان هو هيتجوزها يعني ودبسهم فيه يعني, واتفق ان هو يتجوز وكده كده هو هيتنقل شغله في القاهرة فهياخدها معاه وهيخرجها من الجامعة بعد ما كانت خلاص في اخر سنة يعني. الكلام ده كان سنة 75 ونركز في التواريخ عشان ليها اهمية هنا. طبعا بعد الجواز بقى حياتهم ازاي, تعالوا بس نعرف نسمع كده جزء من الفيلم نشوف هو كان بيعرفها بنفسه ازاي عشان دي مهمة قوي ونرجع تاني.
الحقيقة انا اختصرت كل الطرق, قدمت لوالدك اطلب ايدك منه لاني ما حبيتش اضيع الوقت وما حبيتش كمان انك تضيع مني. انا كنت بضحك زمان عن اللي بيتكلموا عن الحب من اول نظر, اوعى تفتكر ان الله انا عندي 34 سنة يعني اكبر منك بثمان سنين, ما اعتقدش ان ده فرق كبير قوي في السن, ده انسب سن للجواز سن النقطة واختيار القرار السليم. شرب شيء؟
لا شكرا.
الله ما انت سمعني اهو. ما بتردش ليه؟ تفضل اسالي.
واضح انك تعرف عني بعض المعلومات, انا ما اعرفش عنك حاجه خالص.
عشان كده بقول لك اسالي.
ما اعرفش.
انا ليا 4 اخوات ولدين وبنتين كلهم متجوزين الا انا طبعا. والدي ووالدتي عايشين في جرجة بصهاج, والدي عنده حتة أرض يعني مبسوط الحمد لله. أنا كان حلمي زمان إن أنا أبقى ظابط, عندي صورة وأنا عندي 10 سنين لابس فيها لبس الظابط. ولما دخلت كلية الشرطة كنت بستنى يوم الأجازة علشان أخرج لبس الكلية أفضل ماشي في الشارع عشان أشوف نظرات الناس ليا. لما اتقلت بقى المباحث نسيت البدلة والزراير والنجوم وغرقت في شغلي حبيته, يمكن ده السبب الحقيقي اللي مخليش افكر في الجواز لحد ما لقيتك. منى وشها حلو عليا, النهارده جاني خبر ان هترقى وهتنقل مصر خلال الشهر ده.
مصر؟ الف مبروك العروس, استاذن انا بس.
ومعنى كده اننا لازم نتجوز بسرعه مش كده يا منى؟
ازاي الكلام ده؟ احنا لازم ناخد وقتنا.
وقت عشان ايه يا عمي؟
عشان الجهاز وعشان
لحظه. انا السبب قلت لك يا عمي ان الشقه جاهزه في مصر وعفشها لسه جديد, اخترته حته حته وضبطها على مزاجي طول السنين اللي فاتت دي ومن احسن الانواع. كنت كل ما الاقي حاجه عجباني او لقطه اشتريها لحد الشقه بقت تمام قفلتها ومش هتتفتح الا على دخول منى باذن الله. حضرتك عايز تجيب اوضه نوم حسب التقاليد مفيش مانع,
وامتحانات منى في الكليه دي اخر سنه ولازم تاخد الشهاده.
ما تقلقش يا عمي انا ومنى هنتفق على كل حاجه.
ورجعنا لكم مره تانية, وزي ما شفنا كده لما راح يعرف نفسه لمنى ومع قال لها انا ضابط وكنت بلبس بدله الضابط وانا في الكليه بلبس بدله الضابط, هو كل همه ان هو برستيج وان هو سلطه وهو من هو صغير هو بيحلم بكده وهو دماغه كده وبيتعامل معاه لان هي حته ديكور في البيت يعني, هو عمل الشقه على مزاجه وجاب كل حاجه على مزاجه وعايز يكمل الوضع الاجتماعي بتاعه بان الجواز واحده حلوه ويكمل حياته يعني. فالموضوع كله هو واخدها هي تابع لي وهي بنت صغيرة وبريئة يعني ملهاش في الجو ده, فطبعا هتبقى سهلة تحت طوعه. بيبتدي حياتهم بعد الجواز بتبتدي لطيفة أول كام يوم، وبعد كده بيبتدي هو يسيطر عليها تماما بقى، حتى لما يروح يأكله في مطعم هو بيختلها الأكل من غير ما يسألها هتاكلي كذا عشان هنا بيعملوه حلو. بيبتدي يعرفها على العميد يسري اللي هو المدير بتاعه في الشغل، ومراته هي مش طايقاهم أساسا، طبعا مراته طالعة فظيعة في الفيلم ده، فهي طبعا هي مش طايقاهم أصلا وملهاش في الجو ده، لكن هو غصب عنها لازم عشان البرستيج لازم تتعامل زي ما هو بيقول لها. بتبتدي هي بقى تتعرف على جارتها سميحة، وسميحة دي وجوزها بتوع مصلحتهم، يعني لما بيعرفوا انه ده ضابط مباحث فبيبتدوا يحاولوا يبقى ليهم علاقة بيهم علشان مصالح يمشوا لهم مصالحهم، وهي كمان بتلعب قمار وسجاير، فتلاقي بقى بتبتدي منى تتغير خالص، بتبتدي بقى تشرب سجاير وتبتدي تلعب قمار واحدة واحدة، تبتدي البراءة اللي فيها ملامحها بتتغير. ميرفت أمين عملت يمكن أحلى دور ليها في حياتها في الفيلم ده، ازاي ان هي ملامحها البريئه دي تتغير تبقى ملامح حاجه تانية خالص. بعد كده بتحمل منى، وبيبتدي بقى هشام يهتم قوي بشغله لان هو بيحب شغله وهو مش فاسد الحقيقه، حتى بيروح للفكياني. طبعا الناس كلها بتنفخه، ما هي دي مشكلتنا احنا في المجتمع ان احنا بننفخ دايما لصاحب السلطه ده لحد ما يتقبل علينا، وبعدين نقول هو مغرور ليه، طب ما احنا اصلا اللي نفخناه علينا يعني. تلاقي كل واحد بقى بيجامله والفكهاني يجيب له احسن حاجه ومش عايز فلوس، طبعا هو مش فاسد، حتى لما كان بياخد حاجه يشتريها بيدفع ثمنها، وما مش فاسد ولا حرامي، بس هو مجنون سلطه يعني. فبيبتدي خلاص يبتدي بقى يهتم بشغله قوي ويهمل منى، وهي طبعا بنت رومانسيه، فطبعا ده بيأثر عليها جدا لان هي بتحس بالتجاهل. لحد ما كمان الحمل ده بيحصل له اجهاض وما بيكملش، وبيبتدي بقى يتنقل الفيلم الجزء السياسي شويه، يعني بيجيبوا هشام وهو بيحقق مع كاتب ازاي بطريقته بقى في التحقيق، وهو مش بينتقد كل الضباط يعني، في ما هو معاه ضابط لا بيستجوب الكاتب ده بادب وذوق وكل حاجه، لكن هو هشام عنده خلل في شخصيته، فعشان كده طريقته مع الناس اللي بيستجوبهم عنيفة وطريقة غرور شوية. لحد ما بتيجي سنة 77، وتعالوا نطلع فاصل ونرجع لأن المشهد اللي جاي ده عايزين نركز فيه قوي. تعالوا بس نطلع فاصل ونرجع تاني. والسلطة والنفوذ ليهم تمن غالي، هل اللي بيدفع التمن ده صاحب السلطة لوحده ولا المقربين منه بيدفعهم كمان؟ مسيت صلاتكم على 01427894 وعلى صفحتنا على فيسبوك راديو نتيز اف ام. فاصل نرجع تاني.
مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط يتنطط، قلبك يزقطط لما قالت لك حبيبي أحلامك مش مقاسك، لا دي أكبر نمرتين تلاتة عكس اتجاهك ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس مستني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، أيام ما كنت تقدر تنام 8 ساعات وتعدي ليلة كاملة من غير ما تشوف كابوس. مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، كابوس اسمه الفلوس عمال يدوس، يا ما فرق حبايب ويا ما غير نفوس، خلاك تشوف للدنيا وش مش عامل حسابه، والواقع غصب عنك بقى يقرأ لك من كتابه، حياة تفوضك تساومك وشيء في شيء تحوطك تمضيك تنازل عن كل شيء، ما خطرش يوم في بالك ان الفراق ده فرض وان الزمان حيدلق أحلام كتير على الأرض. مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين
لفيت ودرت شرق وغرب والقلب بيقول امتى هنرتاح يا رب. غمضت عينك فتحت لقيت الشعر شاب فجأة لقيتك في اخر صفحة في الكتاب. يا ايها الولد ما بقاش فاضل كتير لو دلو قال اخير اشوف وشك بخير. هيوحشني لقاك لو بعد 100 سنة خد بالك من حبايبك واولهم انا.
رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل فيلم زوجة رجل مهم. ووصلنا لسنة 77 وهنسمع مقطع فيه بقى يعني عايزين بس نركز في المقطع ده. المقطع الجزء الأولاني من المقطع كده ان هو بيكلم ابنه لما كانت حامل وان هو مقرر هيطلعه ضابط. انت متخيل يعني مقرر اسمه انه هيطلع ضابط كمان وبيكلمه على انه ضابط. والجزء الثاني كده هنشوف حفلة رجل أعمال وعضو مجلس الشعب ونشوف السلطة لما بتبقى مأنتمة مع رجال الأعمال بيحصل إيه ونركز في الكلام. أو تعالوا نسمع كده ونرجع تاني.
اتفضل كل يا حضرة الضابط أشرف.
الواد ما بيتكلمش.
مين الضابط أشرف؟
إذا كنت جعان قول الست والدتك ما تدلعش. قولوا ما تتكسفش يا حضرة الضابط أشرف.
حالا وظفته وسميته
أشرف هشام. اسم فيه عظمة ليا وليد.
وضروري هطلعه ضابط
تاني.
الضباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهاردة وبكرة وفي كل زمان ومكان.
أنا قلت في مجلس الشعب إن البلد دي بقت خرابة. أي والله خرابة ما فيهاش حاجه نافعه ابدا. مواصلات تليفونات ميه مجاري. لا 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 المرافق دي كلها لازم نسلمها للشركات او المستثمرين اجانب يديروها. ما هو ماركوني يا اخي هو اللي عمل الراديو والاذاعه والبارون عمل مصر الجديده. انا بقترح مثلا اننا ندي حته زي المنتزه دي اللي في اسكندريه للمستثمرين الأجانب. أيوة سواح ييجوا فيها بقى بلانشاتهم وطياراتهم الهليكوبتر يهيصوا ويقلعوا مالطوا وينبسطوا. أهي دي حاجة سهلة إنما تجيب عملة صعبة. أنا بلا فخر أول واحد قلت إن القطاع العام لازم يتباع. قلتها وبقولها وحقولها لحد ما تتنفذ الحكاية دي. يطلعوا يقولوا لي العمال يروحوا فيه. هيروحوا فيه ما هم موجودين. مهم يشتغلوا بجد ومن غير دلع وهزار. اللي ما يشتغلش ينطرد على طول. زي حكاية السد العالي اللي بوظ الأرض وخلى الزرع ملوش طعم. لا بقى فيه طمي ولا فيه أراضي زراعية جديدة. حتى الأراضي القديمة طبلت من المية الجوفية. وادي اللي خدناه من السد العالي. كفاية علينا الأغاني. قلنا حنبني وادي احنا بنينا السد العالي. بلا خيبة.
بس الكلام ده مش مظبوط.
أفندم أنا بحب أسمع الرأي المعارض وأحب المناقشة. حضرتك بتقولي إيه بقى؟
أنا والدي مهندس راي وسافرت معاه من بلد لبلد وكان دايماً بيأكد لي إن لولا السد العالي كانت البلد غرقت في الفيضان أو ماتت من العطش. ولولا السد العالي ما كانتش الأرض الزراعية كفت الزيادة الرهيبة في عدد السكان. ده بقى غير الكهرباء والمصانع الجديدة.
اسمحي لي بقى أرد عليكي. ده كلام تلامذة. حافظين المناهج والمقررات كويس.
كان لازم تحرجيني قدام الناس. انت مالك ومال المناقشات دي؟ وكمان عايزين نسحب الحفله واخرج عشان تحاسب عليا موقف. حاجه غريبه والله. انت ليه مش عايز تقدر تشوف شغلي؟
بس بقى كفايه شغلك وانا ماليش في باب عندك خالص. كرامتي لما تهان قدام الناس ده ما بيأثرش فيك. واحد جاهل زي ده لما يهزقني وشويه المنافقين اللي حواليه يضحكوا عليا ده ملوش اعتبار عندك.
انت ازاي تكلميني باللهجه دي
وانت ازاي بتعاملني بالاسلوب ده؟ يا حضره الضابط المهم انا برضه مراتك او المفروض اكون كده.
يعني ايه؟
يعني المفروض انك انت تحافظ على كرامتي مش تضحك وتسكت وتجامل.
وزي ما سمعنا كده دي كانت معاملة احمد لمونة و سوري احمد زكي هشام لمونة وزي ما شفنا كده يجي قدام رجل الاعمال ويضحك ويوافق على كلامه لمجرد ان هو رجل اعمال وغني. صعب قوي لما السلطه تتفق مع راس المال، بتبقى صعبه جدا. ولو ركزنا في كلام رجل الاعمال ده، سبحان الله، يعني محمد خان ده كانه كان بيتوقع المستقبل، يعني الكلام ده بعدها بسنين تقريبا حصل حرفيا. طبعا بعد كده بنخش بقى على احداث يناير، ودي كانت صندوق النقد تقريبا حاطط مصر في دماغه من زمان، كان عايز ان الدعم يترفع عشان يدوا مصر قرض، فالسادات ساعتها قرر ان هو يرفع الدعم، فالسلع كلها زادت قرش ساخ، فطبعا الناس ما استحملتش ونزلت مظاهرات. كانت مظاهرات احداث يناير دي كانت معروفه جدا، احداث شغب، الناس ما استحملتش الاسعار تزيد قرش عشان يعني عشان صندوق النقد عايز كده. طبعا بتحصل الاحداث دي، فبيستغل هشام الفرصه ان هو بقى يثبت ان هو بيحمي امن البلد، فيبتدي يقبض على ناس كتير ويلفق لهم تهم، هو يعني العاطل في الباطل كده. لكن لما بتحصل الاحداث دي بتبتدي الحكومه تهدي شويه الشعب، فبيبتدوا يشوفوا حد كبش فدا، فبيكون العميد يسري وهشام هم كبش الفدا ده، وبيحققوا معاهم وبيحلوهم للمعاش. وهنا بقى بتبتدي طبعا اخر ربع ساعه في الفيلم، اللي هو هشام بعد ما خرج من السلطه وهو مجنون سلطه وشخص نرجسي، حياته بقت ازاي؟ طبعا حياته اتدمرت خالص، والكادرات كلها بعد ما كانت لما هو بيظهر في الكادر بيظهر لو انجل عشان يبان ان هو عظيم، يعني بقت العكس، لما حد بيكلمه بقى هو بيكلمه لو انجل على الشخص اللي بيكلمه، عشان دليل ان هشام فقد سلطته، انه ما بقاش ليه سلطة. طبعا بيتجنن هشام خلاص، وبيبتدي يحاول يداري عن الناس ان هو طلع من شغله، لحد ما بيتحكم في القضية وبيتأكد انه خلاص عمره ما هيرجع شغله، فبيتجنن خالص بقى، بيلسع يعني، لحد ما بتنتهي طبعا النهاية المأساوية. ومشهد نهاية ده 3 دقايق ما فيهوش ولا كلمة، لما هي خلاص بتغضب وبتقرر انها تسيب البيت بعد ما ضربها واتجنن عليها يعني، ف بيجي أبوها عشان ياخدها من البيت، لكن هشام اتجنن خالص، فبيلبس لبسه الشيك ويطلع يضربه بالنار وبعدين ينتحر. ودي نهاية كل واحد نرجسي، وخصوصا لو في ايده سلطة. السلطة يعني لازم خصوصا ضباط البوليس يتعمل لهم اختبارات نفسية الحقيقة، لأن ممكن جدا يعني هشام ده لو كان كمل وما حصلش كده، وكان بقى وزير ولا رئيس وزراء ولا اي حاجه، كان ممكن يعني يضيع بلد بحالها عشان نرجسيته، يعني عشان يثبت ان هو حاجه يعني. فطبعا الحاجات اللي في المراكز دي لازم يكون ليهم. على فكره الفيلم ده كانوا بيعرضوه لطلبه كليه الشرطه بعد ما اتعرض في السينما، عشان يبينوا لهم ان النموذج ده مش كويس، يعني خدوا بالكم ما يغركوش السلطة. طبعا يعني الوقت انتهى، ففي كلام كتير قوي في الموضوع بصراحة يعني، لكن هنكتفي بكده النهاردة، وهنسيبكم مع اخر مشهد، ونشوف بقى هشام بعد ما طلع من السلطة بقى عامل ازاي، والنرجسية وهم يعيشوا الضعفاء. استنينكم في الحلقة الجاية من درامولوجي، اقعدوا بالعافية.
صدر قرار بترهية 2 وحالتهم للمعاش.
أنا؟
وأنا كمان.
مش ممكن سيادة.
سيادة الوزير بلغني الخبر من يومين، عشان كده طلبت منك إنك تطلع أجازة بدل ما تسمع الخبر في مكتبك.
سيادة الوزير هو اللي أصدر القرار؟
سيادة الوزير معذور، الضغوط عليه كتير بعد اللي اتقال بره مصر وجوه عن المقبوض عليهم في قضية 18 و 19 يناير.
احنا فندم الحامين البلد، ده لو لنا كانت مصر بقت خارج.
الحكومة حبت تهدي الرأي العام فجت علينا.
يعني احنا ضحية يا فندم؟ انا بقبلش الوضع ده.
انت كنت بتعمل كده ليه؟ بتدور على شهرة او مجد او ترقية ولا علاوة؟ وايه اللذة الغريبة اللي انت بتلاقيها لما تلفق لواحد طوم؟
لذة ايه يا راجل انت؟ انا شغل نحمي البلد.
ومين اللي اقنعك بان التصرفات دي هي اللي بتحمي البلد؟ ومين اللي فهمك اصلا انك اكتر وطنيه مني او من اللي قبضت عليهم؟
لا وقف عندك، انا ما اسمحلكش باللهجه دي.
طبعا مش متعود على المناقشه، ما تحبش تسمع الا صوتك بس.
هو ده اسلوب المتطرفين.
شايف اديك منحتني تهمه جديده. طبعا تشكيله التهم متوفره عندك، ولو كنت دلوقتي على مكتبك قاعد على كرسيك وسط الهيلمان والسلطه كانت الأقوال اترصت والتقارير اتكتبت وألف حصر علقها تحت إيدك.
أنا خدمت البلد ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجة. احنا حضرة الصحف في حالة حرب ومسؤوليتنا حراسة البلد من الأعداء.
الحرب الحقيقية احنا عارفين جذورها وأطرافها، إنما الحرب اللي انت بتتكلم عليها مش موجودة إلا في تفكيرك وتفكير اللي زيك. انتوا اخترعتوها عشان توقعوا الناس في بعض، تلخبطوا الحاكم وتشغلوا الناس بأعداء وهميين. الحمد لله إنك طلعت على المعاش يا أخي.
تعبان، حاسس إن كل حاجة بتقع حواليا وأنا واقف لوحدي مش عارف أتصرف. ساعديني. لازم ارجع نفس شغلي. حاسس ان الايام بتعدي ومفيش اي خبر وانا قاعد مستني في مكاني. لازم ارجع نفس شغلي نفس مكاني.